الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني، روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بعض الناس تزيد كلمة ومسلمة لكنها ليست في الرواية، لكن كلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم تشمل المسلم والمسلمة بدون حاجة إلى تلك اللفظة. والمقصود بطلب العلم فريضة على كل مسلم أن كل واحد منا إخواني يحتاج إلى علم يصحح به عقيدته وعبادته ومعاملاته. لا بد من إيه؟ لا بد من قسط أو حد أدنى من العلم يجتمع عند جميع المسلمين، وده شيء نتمنى أن يتحقق عند جميع المسلمين، أن يكون كما أن هناك أمية، يعني يقولون محو الأمية، بمعنى أن الناس تعرف القراءة والكتابة، ده أقل أو أدنى مستوى. نريد أيضا يا إخوان نتمنى أن نبحو الأمية الدينية، أن يكون أيضا عندنا أبجديات للدين تكون معلومة عند عامة المسلمين في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي عامة أبواب الدين. أما التوسع والتفقه والفتوى فتترك للمتخصصين في هذا المجال، لكن نحتاج يا إخواني إلى أرضية تستوي عند جميع المسلمين. ولعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم المقصود به اللي هو فرض العين الذي يجب على كل مسلم أن يلم به حتى يصحح أعماله ويتعبد لله سبحانه وتعالى. لأنه عندما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمقصود بالعبادة هنا ما يشمل حياة الإنسان عامة، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال القلبية وأعمال الجوارح وغيرها. فكيف تتعبد لله عز وجل وأنت لا تعرف الإسلام؟ ولذلك إخواني نحن لا نريد أن تكون مجرد دروس، لكن نريد أن نحيي مسألة العلم، فالعلم حياة للقلوب. ولذلك أنا أقترح على إخواني أنه يكون يعني عنده منهجية أو منهج ولو يسيرا يقرأ في كتاب معين حتى يعمل نوعا من التفقه. يعني أقترح كتاب كمنهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله، فهذا الكتاب جيد، يعني يحوي مبادئ في العقيدة ومبادئ في الأخلاق ومبادئ في الفقه أيضا. لو زاد توسع قليلا يمكن أن يلجأ إلى كتاب كفقه السنة، يعني هو كتاب لطيف ميسر لكن متسع قليلا في مسائل الفقه، ولتكن تلك البداية حتى يكون عنده إيه؟ عنده مشاركة. ولا شك أن كتاب رياض الصالحين أيضا من الكتب المهمة التي تعطيك نوع من الثقافة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن بعض الإخوة يقتني شيئا من تلك الكتب ويجعل لها منهجا يقرأ مع أولاده وزوجه، وما وقف أمامه من إشكال جاء بالكتاب إلى بعض أهل العلم أو طلبة العلم وقال والله قرأت في كتاب من هذه المسلم تلك العبارة وهي غير واضحة، أو قرأت في فقه السنة تلك العبارة وهي غير واضحة، ما معنى قوله كذا؟ فلو مررت على الكتاب من أوله إلى آخره أنا أعتقد أنه سيعطيك نوعا من الثقافة مهمة جدا، ويعطيك أرضية في جانب العقيدة وفي جانب الفقه وفي جانب الأخلاق، وبخاصة الكتاب كما قلت من هذه المسلم مر على تلك الجوانب، وأن كان مرورا سريعا لكن كتاب فقه السنة هو متخصص في الفقه وإيه وتوسع فيه. لكن لو بدأت بكتابك من هدي المسلم أنا أعتقد أنه يكون منهجية جيدة إن شاء الله تعالى، ولعلها نصيحة إن شاء الله نستفيد منها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفتح علينا وأن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونجيب إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. نقول السائل: هل تجزئ زكاة الفطر نقودا أم لا بد من الطعام؟
العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدر زكاة الفطر فقال صاع من طعام، فجمهور العلماء قالوا إنها تخرج طعام، وأبو حنيفة وبعض العلماء قالوا يجوز أن تخرج مالا، تمام؟ فإن أخذت منك يعني الدولة أخذتها خلاص ما تحتاجش أنك إيه تسأل تؤخذ مالا أو تؤخذ عينا، فالدولة لو أخذتها منك وتروح تجيب بها بعض المواد أو شيء من المفترض أنها تفعل إيه تفعل هذا وتصبح مسؤولية على إيه على الدولة. لكن لو أنت أخرجتها بنفسك فأنا أنصحك أن تخرجها طعاما من الأطعمة الموجودة كالأرز أو غيره. والحقيقة أنا أنصح لكم كما أنصح لنفسي، أنا أخرج طعاما حتى تطمئن نفسي، لأن جمهور العلماء يقولون لابد أن يخرج طعاما. لكن ومن أخرج نقودا لا نقول له أنها باطلة أو شيء، حاشا الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء اختلفوا، والأحوط أن نخرج من الخلاف لأنهم لم يختلفوا على الطعام وإنما اختلفوا على الفلوس. اختلفوا لو أخرجتها فلوس تجزئ ولا لا تجزئ، لكن الطعام هم متفقون عليه. فحقيقة أنصح لكم أنا أفعل هكذا، أتي بقطمة أرز أو شيء وأحسب على النفر حوالي 2 كيلو وربع إلى 2 كيلو ونص على الإيه على الصاع، وأعد عدد ما عندي من أفراد وإيه وأخرج بتلك الإيه بتلك الصورة إن شاء الله تعالى. لكن كما قلت أنا لا أقول إن من أخرجها مالا إنها لا تصح، لا، لكن أقول إن الأرجح عندي إخرجها طعام والله أعلم.
يقول السائل: أنا رجل فعلت عملية في عيني وأحتاج إلى استخدام الدواء على شكل قطرات في العين، فهل تفطر الطعام؟
إن شاء الله قطرات في العين لأنه ليس مدخلا للطعام ولا الشراب، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في مسألة قطرات العين، لا بأس، ما في مانع.
يقول السائل: كم هو نصاب زكاة المدخرات من الأموال؟
يقصد زكاة الأموال، يعني نصاب زكاة الإيه؟ زكاة المال. زكاة المال يا أخواني هي مقيسة على الذهب والفضة، لأنه الناس قديما وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك العملات الورقية، يعني لم يكن هناك الريال والدولار والأشياء دي، ولكن كان هناك الدرهم والدينار، وكان الدينار ذهبيا والدرهم فضيا، فكان التعامل بالذهب والفضة في أيام رسول الله وفيما بعد إلى فترة طويلة كان التعامل بالدنانير وهي الذهبية والدراهم وهي فضية، والأوراق النقدية دي الفلوس اللي هي الأوراق دي ما جاءت إلا متأخرة كما يعلم كل مثقف أو عارف بأحوال الاقتصاد. فالعلماء قاسوها لأن لها نفس القوة الشرائية. الآن أنت بتلك الأموال الورقية بتروح تشتري الذهب والفضة، وبالتالي العلماء قاسوها عليها وقاسوها على نصابها. لكن اختلف العلماء هل يجعل نصاب الذهب هو المقياس أو نصاب الفضة هو المقياس. ويمكن يوم الجمعة الماضية كنت أتناقش مع شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني في مسألة هل الذهب أو الفضة، وهو رأيه أنه ويقول ده اللي احنا كنا نمشي عليه في اليمن التعامل بالفضة، وقال انه كان المعروف اللي هو اللي هو ماريا تريزا هذا الفرنسي، تمام، قال فاحنا ما كنا نعرف الذهب، انما التعامل وشراء البيوت والاشياء انما كان بالايه بالهذا العمله اللي هي اسمها ماريا تريزا او الجنيهات الفرنسي، تمام، وهي كما يقول بالفضه. وبالتالي هو بيقول ان النصاب يكون مقيسا على الفضه، وهم حسبوها طبعا هي 16 ريال حسبوها بالجرامات، فهي تصل الآن إلى 595 جراما من الفضة. فمعنى كلامه حتى كان يكلمني أنه أكلم الناس على المنبر بهذا، أنه أكلم الناس على المنبر بهذا وأخبرهم أنه من كان عنده ما يساوي 595 جراما من الفضة فإنه بلغ نصاب نصاب المال، تمام. بعدها ما دام يعني معناها أن أنت لو كان عندك دولارات أو ريالات يمنية أو ريالات سعودية أو أي عملة، معناها أنك تروح تسأل عن الثمن الجرام الفضة وتضربه في 595 تشوف 595 جرام من الفضة كم تساوي. لو فرضنا مثلا يا أخواني إن أنا ما أعرف الحقيقة كم، لكن لو فرضنا أن الجرام بألف جدلا يعني جدلا، فمعناها تضرب ألف في 595 تمام هتبقى 595 ألف، تمام. فمعناها ان من كان معه ده افتراضا من كان معه هذا المبلغ انه بلغ النصاب، فما دام بلغ النصاب يخرج 2.5%، يعني يأتي بمبلغه ويضرب في 25 على 1000. فلو انت معك مليون تمام، هتيجي مليون في 25 على 1000، 3 اصفار امام 3 اصفار، يبقى معناها تخرج على المليون 25000. تمام يا اخواني، فده نصاب وقيمة الزكاة كما ستخرج. النصاب كما قلنا ما يساوي ثمن 595 جراما من الفضة، واللي هتخرجه 2.5%، يعني معناها تعمل ايه؟ تجيب المبلغ وتضربه في 25 على 1000 تدي لك قيمة الزكاة بالضبط. ده اللي ايه؟ ده اللي عندي في هذه المسألة والله أعلم.
يقول السائل في يعني تبع السؤال السابق، إذا كان جزء من المدخرات ذهبا ولكنه لم يبلغ النصاب، فهل يجب إحصاؤه مع الأموال؟
نعم، بلا شك إن الذهب المدخر يا إخواني اللي هو ليس حليا ده عليه الزكاة بلا شك، فتضم أنواع الأموال بعضها إلى بعض ويخرج عنها. يعني أنت عندك مثلا والله 500,000 يمني، وعندك مثلا 10,000 سعودي، وعندك 50 جرام ذهب، وعندك مدري كم فضة، ده كله يجمع يا أخواني، لأنه كله في النهاية بيقول إلى أنه زكاة مال. تمام، فأخونا السائل يجمع ما عنده من الإيه؟ من الذهب، على ما عنده من الريالات، على ما عنده من الدولارات، ويخرج عليها جميعا لأنها كلها تعتبر إيه؟ أموالا.
ويقول أيضا سؤال تبع، قمت بالاستثمار بإحدى الشركات بمبلغ من المال، فهل يجب الزكاة في رأس المال المستثمر أم فيما حال عليه الحول من العائد؟
يجب في جميع المال يا أخواني، إلا أن يقول مثلا أنت وضعتها في بنك إسلامي أو عند تاجر فبيقول أنا بأخرج لك الزكاة، خلاص يتحمل إيه؟ المسؤولية. لكن إذا لم يخرج فأنت الواجب عليك أن تخرج عن الجميع، يعني تأتي في نهاية الحول أنت اديت الأموال دي مثلا للتاجر في شهر شعبان اديته مثلا 3 مليون، فتأتي في شعبان اللي بعده بعد مرور سنة وتشوف أنت لك 3 مليون وكم عليها من إيه؟ من مرابحة، وتخرج على الجميع، ليس على الربح فقط يا أخواني، لكن على جميع ما لديك من المال. الكلام واضح إن شاء الله.
يقول السائل، هل يجوز إغماض العين أثناء الصلاة؟
يجوز لكن يكره، والأولى أن تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عينك موضع الإيه؟ موضع سجودك. فإن فعلت فالصلاة صحيحة، لكن مكروه إغماض العينين في الصلاة.
ويقول أيضا، هل يجوز قراءة القرآن بالهاتف الجوال؟
يعني سماعه ولا ما أدري؟
هل له أحكام للحق يعني؟
أي يعني يسمع التليفون، ما فيش مانع. ها قراءة ما فيش مانع يا إخواني، عادي ما فيش مشكلة، مكتوب في التليفون أو مسموع أو تقرأ وتسجل، كل هذه وسائل ما فيها مشكلة. لكن التليفون لا يأخذ حكم المصحف، لأنه لا يأخذ حكم المصحف، ما حد بيقول على التليفون مصحف حتى لو كان داخله الايه؟ داخله المصحف. وبالتالي لو دخل به الحمام ما فيش حرج، لأن التليفون لن يتحول إلى مصحف حتى لو كان مكتوبا فيه، حتى لو كان مسجلا فيه. وأنت لو خلت قرص أو شريط مسجل عليه القرآن ودخلت الحمام ما فيش حرج، لأنه ده ليس مصحفا، والكتابة هنا كتابة إلكترونية، ما هيش ايه؟ ما هيش كتابة كالمصحف العادي.
يقول السائل، ما حكم خاتم التسبيح؟ خاتم هذا الإلكتروني
ها الجديد هذا نعم يا إخواني، نعم الصين يعني ما خلتناش عاوزين حاجة الصراحة، يعني صحيح بتقتل إخواننا الإيغور لكن بتجيب لنا الحاجات هذه بتسلينا بيها، يعني الله نحن في شيء عجيب يا إخواني، الله يعني مش كفاية إخواننا في الآن يقتلون في بورما، لا قامت الصين تقتل إخواننا في الإيغور أيضا، يعني الله يعني يسلي وقته يا إخواني، الضار اللي عنده وقت فارغ يقوم يقتل مسلما، يعني بدل ما يجلس، يعني عندنا مثلا يقول لك الإيد البطلة نكسة، يعني بدل ما إيده فارغة يقوم يسلي نفسه يعمل إيش؟ يقتل مسلما. الصينيين يقتلوا مسلمين الإيغور، في بورما يقتلوا إخواننا المسلمين، أمريكا تقتل في أفغانستان في أي مكان، إسرائيل تقتل أيضا في أي مكان، مش إشكال يعني مسلم إيش يعني؟ المسلمين كتير والحمد لله، صح؟ مليار ونص، أما يقتلوا نص يبقى يتبقى مليار برضو كويس. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعقد التسبيح على يمينه، تمام. فالأولى عقد التسبيح على اليد. سبحان الله لعله يجعل فيها بركة، يعني ربما يكون فيها بركة تعود على يدك، تمام. ففي الحديث كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول فإنهن مسؤولات مستنطقات. شوف الحديث هكذا في السنن، فإنهن أي الأصابع أو اليد مسؤولات مستنطقات. فالأولى، أنا ما أقول حرام، لكن أقول الأولى إن تعقد التسبيح بيمينك إن شاء الله تعالى، وخليها للصين بس تبطل تقتل إخواننا وما تجيب لناش الأشياء دي، هي جلسة بس تجيب لنا أشياء فارغة لا 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 بتنفع، بس ياخدوا فلوسنا وخلاص.
يقول السائل هل خروج المذي يبطل الصوم؟
لا، المذي لا يبطل الصوم، لكن لو خرج بتسبب ينبغي أن يتوب الإنسان من إيه، من هذا، يعني أنه إيه يعبث في ذكره أو شيء، أو يعني يمس زوجته أو شيء فينزل مذي، مش مني مذي، فالمذي لا يفطر، لكن لو نزل بسبب احتكاك أو غيره ينبغي أن يتوب إلى الله والصيام صحيح، فالمذي لا يفطر، لكن نزول المني هو اللي إيه يفطر. نعم.
يقول السائل هل الدعاء في رمضان يفضل قبل الإفطار أو أثناء الإفطار أو بعد الإفطار؟
والله في الحقيقة الدعاء في رمضان في كل الأوقات، لكن هو يفضل عند الإفطار، الصائم فرحتان، أو عند الصائم دعوة مستجابة عند فطره، فعندما يأتي يفطر تمام يدعو إيه يدعو حينئذ، ولا مانع أن يدعو قبلها ويدعو بعدها، لكن المقصود إيه المقصود هذا، فرمضان كل دعاء خاصة تلك الأيام نسأل الله أن يجعلها عبادة متقبلة وندرك ليلة القدر إن شاء الله تعالى.
هذه سائلة تسأل تقول أخوها لديه زوجتان، واحدة طلقها ولديه بنات أو لديها بنات، هل يجوز أن تزكي عليها وعلى بناتها وحالتهن المادية ضعيفة جدا وهي عمة البنات؟
يعني تعطي البنات لا مانع، لا مانع، لا مانع أنها تعطي أولاد أو بنات أخيها الزكاة إن شاء الله تعالى.
هذا السائل وسؤاله غريبا، يقول معظم اليمنيين يقومون للصلاة وهم ينظرون القاف، ما حكم هذه الصلاة؟
لا معظم هذه ما جديدة، بل يعني ما رأينا أحدا، لكن هذه بدعة جديدة، ما بقي كما قلت إلا أن يأكل ويشرب، يعني بكرة يقول بعضهم بيأكل هو يصلي، ما يصلحش يا أخواني، لا يصلح، لا يجوز أنه ينبغ القات. والناس كانت تعرف الكلام ده من زمان ومشهورة أنه بيدفل القات ويقوم يصلي، يعني حتى أن بعضهم كان بتؤدي إلى جمع الصلاة بسبب إيش؟ بسبب أنه عارف أنه لا يصلح أنه يصلي والقات في فمه، فكان ينتج عنها أنه يجمع الصلوات، والعلماء كانوا ينهونهم، لكن حتى العامي كان يعرف أنه ما يصلي والقات في فمه، فكان إما إنسان عنده ديانة لما يأتي وقت الصلاة يدفل القات ودي معروفة، أو ديانته ضعيفة يجلس إيه يجمع الصلوات أو شيء من هذا القبيل من أجل القات، لكن لكن كليهما يعرف أنه ما يصلح أن يصلي والقات في فمه، فلا يصلح يا أخواني، ولا بتهمش معظم اليمنيين ولا شيء أخونا هذا يعني.
ويقول السائل مبلغ 150 ألف لي دين عندنا، فهل يجوز لي أزكي عليه أم لا؟
أولا هل بلغت نصاب أو لم تبلغ، هيقصها على إيه؟ على ما قلنا على 595 جرام من الفضة. الأمر الآخر بالنسبة للدين يا أخواني، الدين على قسمين، دين ميؤوس ودين غير ميؤوس، بمعنى أنت لديك فلوس عند واحد لكن عارف أنك تأخذها إن شاء الله، ليش؟ لأنه غير منكر لها، ويعني وعنده مكنة أن يأتي بها في موعدها أو فيما بعد، يعني إيه أنت مطمئن إن شاء الله تعالى أنك إيه هتحصل عليها، فده دين غير ميؤوس. في دين آخر ميؤوس منه، يعني الرجل منكر أو الرجل مفلس أو بيتهرب وأنت يائس من إيه من هذا الدين، فتزكي على الدين غير الميؤوس، وأما الدين الميؤوس فلا تزكي عليه، تمام. فإن كان لديك 150 واغلب على ظنك إنها في الحفظ والصون كما نقول وإنها هترجع لك فتزكي عليها لأنها في ملكك، لأنها في ملكك. أما إن كان يغلب على الظن إنها أكلها وإنه مش هرجعها، خلاص كيف هتزكي على شيء وأنت إيه لا لا ما عاد إيه ما عاد تملكه، ما عاد يرجع لك أو شيء من هذا القبيل.
وهذا سائل أو سائلة تقول عن قضاء صلاة الوتر لليوم الذي فات، هل تقطع؟
بالنسبة نعم، إذا كان الإنسان محافظا على الوتر وفاته في ليلة من الليالي يمكن أن يقضي. واختلف العلماء في وقت القضاء، بعضهم قال إنه يمكن أن يقضي بعد الفجر، تمام، هو أذن الفجر وممكن إيه يقضي بعد الإيه الفجر، وبعضهم قال بعد الإيه بعد الشروق، فلا منع من إيه من قضاء الوتر ما دام الإنسان محافظ عليه. لكن لو ما كانش محافظ عليه فيبقى ما يجيش بقى يتحجج بالقضاء، لا، يقضي من كان إيه مداوما على الإيه على الوتر.
وهذه سائلة تسأل تقول: أنا طالبة في الجامعة وآخذ مصروفي من أمي، ولكني عندما آخذ حق الملازم أزيد في المبلغ، كان يكون حق الملزمة 1000 أقول لها الملزمة بألف ونصف علما بأنهم بخلاء.
يعني الأمانة تقتضي إنها تأخذ ما تحتاج إليه فقط، إلا إذا يعني الأمر بلغ إنه تضييق شديد، فيمكن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لو كان إيه بيمنع عنها الأشياء الضرورية يمكن إنها إيه يعني تعرض تعريضا أو شيء من هذا القبيل، لكن الأصل إنها تكون أمينة ولا تأخذ إلا بإيه إلا بقدر ما تحتاج.
وهذه سائلة تسأل: ما حكم دخول المرأة الجامع وهي حائض، هل يجوز أم لا؟
لا يجوز إلا مرورا أو لحاجة وتخرج، لكن المكر لا يجوز المكر. يعني مرت لتصل إلى التحفيظ أو تدخل غرفة معينة، افترض أن مثلا التحفيظ في جانب ولا يوصل إليه إلا بالمرور من المسجد، والتحفيظ له ليس له حكم المسجد، وهي عاوزة تروح هناك، فممكن تعبر مرورا في المسجد، فيمكن أن تكون إيه تعبر ولكن لا تمكث ولا تبقى في الإيه في المسجد. فعبورا نعم، أما بقاء ومكثا وجلوسا فلا يجوز.
وهذه سائلة تسأل تقول: النساء في الجامع إذا كنا 6 أو 10 نساء، من أين يبدأ الصلاة في المسجد، من اليمين أم من الوسط؟
إن صلينا جماعة بمعنى إن تأمهن امرأة، فالمرأة تقف في وسطهن، تمام، في وسطهن. وأما إن كنا يصلينا خلف الإمام فيتوسطنا الصف، يبدأنا من الوسط يعني، تمام، خاصة في بعض مساجد النساء فيما يشبه القبلة، فيبدأنا عندها يعني في المنتصف أيضا يبدأ الصف. يا اخواني ودي ملحوظه، لان بعض الناس تبدا من ايه من يمين وبعضها يبدا من يسار، الصف يبدا من الوسط من خلف الامام. فنفس الشيء بالنسبه للنساء، ان كانت تتصلي بهن واحده منهن فهي في الوسط وعن يمينها وعن يسارها النساء، واما ان كنا سيصلين خلف الامام فتوسطنا الصف، يبدانا الصف من الايه من المنتصف، وان كان لديهن قبلة، لان بعض مساجد النساء فيها ايضا قبلة، يقفنا امامها ويبدأنا الصف من امام الايه من امام القبلة، ومن جئنا من النساء يقفنا على اليمين وبعدين على الايه على اليسار كما يقع عند الرجال.
وهذا السائل يسأل يقول: هل يزكى عن الجنين الذي في بطن امه زكاة الفطر؟
الجنين ما لم يولد ليلة العيد فانه لا يجب، لكن استحب بعض العلماء انه ايه يزكى عنه، ان كان لانه هو لا يعتبر حيا إلا بعد نزوله، فهو غير معتبر وجوده إذا جاء ليلة العيد. يا أخواني، وزكاة الفطر لا تجب إلا بليلة العيد، تمام، يعني الوجوب نفسه، ومن أخرجها من قبله هو إيه هو قدم يعني إيه كأنه عجل بها بس، لكن هي ما تجب إلا بليلة العيد. فمن ولد قبل ليلة العيد فقد وجب إخراج الزكاة عليه، ومن مات قبل ليلة العيد لا يجب عليه الزكاة، تمام، لأن الوجوب كما قلنا بليلة العيد. طيب، جاءت المرأة وهي حامل في الخامس ولا في السادس ما ولدتش، هنا لا يجب الإخراج عليه يا أخوان، لكن بعض العلماء استحب الإخراج عليه من باب البركة، ما فيش مانع، لكن لا يجب الإخراج عليه، لأنه عندما ينزل حيا ويصبح إنسانا يعني ما يعتمد إلا عندما ينزل ويستهل، حتى في الميراث ما يورث الجنين إلا إذا نزل واستهل يعني صاح أثبت حياته، فحينئذ أصبح إنسان، حتى أن من قتله يقتل، يعني شوف غير لو تعدى على بطن الحامل، غير لو إيه لو نزل وكان الجنين حيا وشاهد الشهود أنه كان حي وبعدين جاء إنسان قتله يقتل به، لكن بخلاف ما كان في بطنه لأنه غير معلوم الحياة وغير مؤكد الحياة. الخلاصة يا إخواني انه لا يجب على الجنين ان يزكى عليه الا ان ولد قبل ليلة العيد او في ليلة العيد.
وهذا سائل المسأل يقول: كيف يقي الانسان نفسه من الحسد والحقد؟
الحسد والحقد مشكلة يا اخواني، حتى قال بعض اهل العلم: ما خلا جسد من حسد. لكن الانسان ينبغي ان يقاوم يا اخواني، ما من احد الا ويمكن ان يجد في نفسه شيئا، يعني عندما يرى نعمة على اخيه. لكن المؤمن هو من يردع نفسه. المؤمن يا اخواني ليس هو من لا يشتهي او من لا يقع في قلبه اشياء، لا، المؤمن الحقيقي هو من يدفعها، لان الناس بطبيعتهم يقع في قلوبهم اشياء، لكن المؤمن الحقيقي هو اللي يأتي عند الشيء ويدفعه. عندما يسأل نفسه الآن: ما ينتج علي الحسد؟ إنما سيضرني أنا ولن يضر المحسود، لأنه المحسود ده رزقه من عند الله يا أخواني، وحسدي لن يمنع عنه رزق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما يضر الحاسد يضر نفسه، لأنه بيحرق نفسه، جالس هو يا أخواني يحترق على نعمة الله، وده لن يمنع نعمة الله على أخيه، لكن جالس بس هو إيه يأكل في نفسه. وعلشان كده لو لم يكن من جزاء الحاسد إلا تلك الحرقة والألم التي يشعر بها والتي تضره هو، يمكن تكبده، يمكن تجيب له الضغط، يمكن تجيب له السكر، يمكن تمام. وفي النهاية أخواني يقول: عندما يؤمن بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، يقول: يعني ليش نحسده على نعمة؟ أمر آخر يا أخواني، بعض العلماء يقول إيش اللي بتحسده ده شخص من شخصين يا اخواني، اما انه من اهل الجنة، فكيف يا اخي عيب عليك تحسد انسان من اهل الجنة، واما من اهل النار، طب تحسده على ايه؟ ده هو في مصيبة كبيرة. يبقى انت بين شخصين يا اخواني علشان تحسد اي انسان مننا، نسأل الله ان يجعلنا من اهل الجنة جميعا، لكن اي انسان تمام، فهو اما في النهاية اما من اهل النار او من اهل الجنة، نسأل الله الجنة تمام. طيب لو كان من اهل النار على ايش بتحسده؟ لو كانت الدنيا كلها ملك يمينه، ده في مصيبة كبيرة، ده يرثى له. طيب وإن كان من أهل الجنة، كيف تحسد إنسان يكون من أهل الجنة؟ وبالتالي الحسد لا يضر إلا صاحبه. فإن تعقل الإنسان تلك المعاني يا أخواني، سيصرف عن قلبه الحسد ويشتغل بعيوب نفسه ويشتغل بإصلاح قلبه، أولى بالإنسان. وأيضا يا أخواني من أسباب الحسد مراقبة الناس، من راقب الناس ما تغمن، يعني أنت يعني والذراء نعمة الله عليك، يعني يكون عندك نعم وانت مش شايفها، لكن جالس عنده ان ده عنده وده عنده، فانت ليش تجلس تراقب الناس؟ انت راقب الله، راقب نفسك، اصلح نفسك، فلا تنشغل بالناس يا اخواني، فانما انشغل بنفسك حتى لا تتعب نفسك، وده لن يضر صاحبك، بل ربما تزداد عليه النعم وانت تزداد غما وتزداد حسدا وتزداد تآكلا، كالنار يأكل بعضها بعضا ان لم تجد ما تأكله.
تقول السائلة: ما حكم صيام الست من شوال من ثاني أيام عيد الفطر أو صيامها بعد 10 أيام من شوال؟ هل أجرها كما هو؟
إن شاء الله، لكن هو المبادرة إلى الخير خير يعني وسارعوا، فلا شك من الأفضلية إنه إيه إنه الإنسان يفطر يوم العيد وبعدين يصومها، لأنها مبادرة. يبقى من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال تمام، ولو تأخر شوية ما فيش مانع، لكن كما هي القاعدة في أعمال الخير المبادرة بلا شك والتعجيل بأعمال الخير هو خير، فكلاهما صحيح، لكن المبادرة بلا شك أفضل.
تقول السائلة: ما حكم الكلام في المسجد بجامع النساء إذا دخلنا المسجد؟ نذكر أظن
نذكر الفوضى. نعم، شوف يا أخواني، الكلام ليس محرما في المسجد، لكن كثرته وحتى يصبح المسجد كالسوق، ده اللي ممكن يكون ايه يدخل الانسان في محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم وهيشات الاسواق، يعني لا تجعلوا المسجد يا فلان وصياح زي ما في السوق بالضبط، زي ما البياعين ينادوا على شيء، انت بتدخل السوق تسمع ايه صوت من هنا وصوت من هناك، يعني سوق اسمه سوق، الناس ما بتعيب عليهم لانه سوق، لكن المسجد ينبغي ان يكون فيه ايه الهينة والوقار والايه والهدوء. وبالتالي لا مانع انك ايه تكلم صاحبك في شيء، لكن لا ينبغي ان يقلب المسجد الى حواديت والى تشويش، هنا يحرم. هنا لو انت ليش، لان الاساس في المسجد ايش يا اخواني، الكلام هو شيء عارض، لكن الاساس في المسجد انما جعل لذكر الله، للصلاة، لقراءة القرآن، لدروس العلم، لغيرها من تلك الاعمال، الكلام شيء عارض غير ممنوع، بس لكن فإن كان الكلام يشوش على المصلي أو المتعبد أو القارئ فلا يجوز. لا يصح أنك تشوش بالقراءة بقراءة القرآن فضلا بكلام الدنيا. وبالتالي لما بيكثر الناس في رمضان بيحصل نوع من التشويش. بعض احنا يا اخواني نقوم الى صلاة التراويح وناس جلسة تتكلم، ما احنا ما الناس مستمع القارئ، فده عيب، ده عيب. يعني ينبغي ان ايه الناس تنصت، واما روح البيت او جلس يقرأ في الختمة او في المصحف بهدوء، وانما او ان احتاج شيئا كلم صاحبه بسرعة وبصوت خفيف والناس بتصلي. فما ينفعش يا اخواني الامام يقرأ والناس صوت، يعني كأنه ايه حتى ان الواقف في الصف مستمع الامام. لا يجوز، لا يجوز ان يشوش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشوش الايه يشوش القارئ على المصلي او غيره. نعم.
السؤال الذي قبل الاخير، ما حكم تقول السائلة ما حكم من تعمل يوم شك لطهرة الحيض، بمعنى انها تطهر في اليوم الرابع وتقول انتظر الى اليوم السادس واغتسل؟
يعني الان هي حيضها اربعة، يعني حاضت أربعة أيام وبعدين طهرت، ده مقصودها، فبتترك الخامس والسادس وليس في دم نازل. يعني
ممكن نقول كيف تعرف أنها طهرت؟
يا إخواني هو لكل امرأة عادتها، يعني النساء حاكمات في تلك الأمور، وبالتالي كل واحدة لها عادتها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بعدة أشياء يا إخواني، إما بأنه تعرف المرأة الدم، تعرف الدم، تعرف انه ايه، حتى بتعرف الدم الفساد من دم الايه من دم الحيض، حتى ان كان عندها استحاضة، لانه في الاستحاضة لها احكامها اللي هو دم خارج عن الايه عن العادة، العادة الدورية او العادة الشهرية او الدورة، تمام. فالاستحاضة المرأة تغتسل وتصلي وتصوم كل شيء، لكن دم الحيض غير الاستحاضة. فغالب النساء تفرق ساعات من اللون، ساعات من اللون ده يكون غامق وده يكون فاتح، ساعات من الرائحة، من الرائحة نفسها المرأة تبقى عارفة رائحة دم الدورة أو العادة والدم العادي، تمام. يبقى تعمل بإيه بهذا أو بالأيام يا أخواني، فإن كان عادتها ستة أيام أو سبعة يبقى تعمل بالإيه بالأيام، فهي معها واحدة من إيه من تلك الأشياء. فأختنا هذه إن كانت هل عادتها أربعة، فممكن ممكن يكون بس عادة عامة النساء ست إلى سبعة، ده غالب النساء، لكن ممكن تكون واحدة عادتها سبعة، ممكن واحدة ثمانية، ممكن خمسة، ممكن، لأنه بتختلف بحسب الايه بحسب الجسم وبحسب الطبيعة وبحسب الهرمونات. فإن كانت هذه الأخت عادتها أربعة وخلاص وراح الدم خلاص يبقى ما فيش مشكلة، لكن إن كان عادتها ستة وبيخف الدم في اليومين الأخيرين فلا بد أنها تتم الايه تتم الستة. فالمسألة على ما أقول أو تحتاج إلى تفصيل أنها ايه تسأل بالتفصيل.
يقول السائل: لدي ابن متزوج ولكنه فقير وعليه ديون، فهل اعطيه زكاه مالي او زكاه مالي لقضاء دينه؟
شوف يا اخواني مساله الاقارب، اعطاء الزكاه للاقارب العلماء فصلوا فيها، يعني ودائما ياتي فيها السؤال، واحد يقول لك ابني، واحد يقول لك بنتي، واحد يقول لك امي وابي اديهم الزكاه، واحد يقول لك اخي اختي ابن أخي ابن أختي عمتي خالتي. في تفصيل كبير في كلام العلماء، ويمكن من راجع بعض الكتب زي كتاب فقه الزكاة للدكتور القرضاوي، كتاب جيد استوفى المسألة واتكلم على مسائل كبيرة جدا في قضايا الزكاة وغيرها من الايه من المؤلفات، أيضا الدكتور الأشقر وغيره اتكلموا في تلك المسألة يا اخواني، وفي المسألة خلاف طويل، لكن انا سأقول خلاصة الايه خلاصة ما نعتقد صحته او ما نفتي به، وكذلك يفتي به شيخنا القاضي محمد ابن اسماعيل العمراني شفاه الله. فالخلاصة يا اخواني ايش؟ انه من كان من اصول الانسان وفروعه لا يصح ان يخرج اليه الزكاة، اصول الانسان وفروعه لا يصح أن يخرج الإنسان إليهم الزكاة. أصول وفروع يعني أصولك يعني أبوك وأمك وجدك وجدتك فصاعدا، تمام، يعني آباؤك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، دي تسمى الأصول. والفروع يعني أبناءك وبناتك ومن تفرع منهم، وابن ابنك وبنت بنتك وابن بنتك وبنت ابنك إلى آخره، تمام. يبقى اللي هم ولدوك واللي انت ولدتهم دول يسمون الأصول والفروع في الفرائض وكذلك في باب الزكاة. دول لا يصح إخراج الزكاة لهم. ليش يا إخواني؟ لأن هؤلاء إن كان الواحد منهم فقيرا لا يستطيع النفقة، الواجب عليك أن تنفق عليه، وبالتالي أنت عندما تعطيه الزكاة أنت توفر النفقة على نفسك. أنت الآن أمك لا تجد، ليس عندها مال، طيب من ينفق عليها؟ أنت، تمام. فأنت لما تيجي تعطيها الزكاة كأنك أعطيت الزكاة لنفسك، لأنك أنت بدل تيجي واحد يقول لك إيه، بدل ما أديها في شهر رمضان 5000 اللي أنا بديها لها كل شهر، أديها الزكاة 5000. طيب يبقى 5000 أنت اللي كلتها، لأن هو إيه حط الزكاة 5000 مكان النفقة، والنفقة حقها فين؟ في جيبه. وبالتالي يا أخواني لا يصح أن الإنسان يأكل زكاة نفسه، يعني لا يصح أن إيه شيء تتصدق به وتغدو. ولذلك في الصحيح ان عمر رضي الله تعالى عنه اوقف فرسا، صدق بفرس، تمام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لبعض الناس. شوف عمر وجده في السوق راح اشتراه، النبي نهى هيشتريه، مع ذلك نهى خشية ان يجامل فيه، يعني حتى صدقتك ما يصلحش انك تروح تشتريها من التالو. يعني انت جيت اديت مثلا ايه كيس بر لواحد زكاة، تمام، وبعدين قال لك انا محتاج فلوس تروح تشتريها منه، تقول تشتري كيس البر تديله، ما يصلحش. ليش يا اخواني؟ لانه خشية ان يجاملك، ان يكون الكيس مثلا ب6000 ولا 7000 ولا كذا، ويقول ده خده مدهوني ادهولي ب3000 2000، يعني عيب في وجهي، ده خده اللي مدهولي. فبالتالي انت معناه انك كلت الفارق وحطيته بجيبك. وبالتالي يا اخواني أصولك وفروعك لا يصح أنك تخرج إليهم الزكاة. لما؟ لأنه يجب عليك النفقة عليهم، وبالتالي أنت إن أعطيتهم الزكاة كأنك أعطيتهم الزكاة وضعت النفقة في جيبك. طيب لكن أخوك وعمتك وخالك لا يجب النفقة عليهم، وبالتالي يمكن أن تخرج إليهم الزكاة. ده دي العلة يا أخوان. وبالتالي نحن نفرق بين أقارب الإنسان على قسمين، أصول وفروعه. لا يصح عند جمهور العلماء أن تخرج إليهم الزكاة، فلا يصح أن تعطي ولدك ولا بنتك ولا أولادهم، ولا يصح أن تعطي أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك ولا من فوقهم، لا يصح أن تعطيهم الزكاة، تمام، إنما تعطيهم نفقة، تنفق عليهم، لأن واجب عليك أن تنفق عليهم. لكن عمتك خالتك ابن عمك ابن خالك، هؤلاء إيه؟ لا بأس، وهؤلاء كمان يبقى يعني صلة، صدقة وصلة كمان، فلا مانع، بل ربما تكون مستحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. انتهى.